أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رفع الكلام فيما هو الموضوع لأسماء الأشناس وأن هذه الألفاظ هل هي مزعة للطبيعة لا بشر أي لا بشر القسمي أو أنها موضوعة لنفس الطبيعة الجامع بين جميع موارد الاستعمالات يوصل إلى سلطان العلماء قدس الله نفسه بل إلى المشهور أنها موضوعة للمعاني اللابشر يعني المثلات. ولذلك التزموا بأن التقييد مستلزم للمجاز كما قالوا إن التقييدان مستلزم للمجاز. ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه. لقد ذكرنا أن الموضوع لا هو أعم من ذلك وهو نفس الطبيعة التي لم يلحظ معها شيء حتى لهذا تجرده بالعمل الخصوصيات يعني لا بقيد التجرد المسمى عندهم بالطبيعة المهملة بل قد يكون النظر إلى نفس الذات فلا يهمل عليها أي على الطبيعة إلا الذات والذاتيات وقد يكون ملحوظا على نحو التجرد عن الخصوصيات الخارجية وهو المسمى بالماهية بشرط شيء الماهية بشرط لا عندهم أو الماهية المجردة فلا يهمل عليها إلا المعقولات الثانوية كقولنا الإنسان نوع وقد يكون مأخوذا على نهو يسري إلى جميع الأفراد يسمى بالمطلق ولله بشرط القسمي وقد يؤخذ معه خصوصية مع الخصوصيات فتسمى بالماهية المخلوطة أو بشرط شيء وقد يكون ذلك الشيء أمرا وجوديا وقد يكون أمرا عدميا كما تقدم الكلام في جميع ذلك. فبناء على هذا لا يكون الاستعمال في شيء من هذه الموارد مجازا بل الله مستعمل في معنى واحد وبقية الخصوصيات تستفاد من دوال من دوال اخر ان الطبيعة ملحوظة على النهو الاول او النهو الثاني او غير ذلك كل ذلك بدال من آخر من باب تعبد للدال المطلوب فليس هنا مجاز عند التقييد يعني الله لم يخرج عما وضع له بل استعمل فيه ولكن استفيد التقييد من دال آخر فكان من باب تعبد للدال المطلوب هذا هو التهيئ كما تقدم وعلى تقدير التسليم لو ترجنا أنما نسر إلى المشروب لما تكره سلطان العلماء قدس الله نفسه من أن اللافظ موضوع للمسلك ولله بشرط القسمي أيضا لا يكون التقييد مجازا وذلك لما ذكرناه في بحث العام والخاص من أن أداة العموم لئن وزعت للتعميم ولسراية الحكم لجميع الأفراد ومع ذلك لا يكون التقييد مجازا وذلك لأن المراد الاستعمالي في جميع الموارد هو العموم التخصيص لا يكفي عن أن اللفظ استعمل في الخاص بل اللفظ استعمل في العموم لكن لا بداعي الإرادة الجدية والمراد الجدي إنما هو الخاص فرق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي قد يكون الإنسان يستعمل اللفظ ويكون مقصده تكريم المقاطعة على هذا المعنى، المعنى المخصوص لهذا الأمور، لكنه لأجل ضرب القانون ولأجل القاعدة، وبعد ذلك يبين أن المراد الجدي ليس هو العام، وإنما المراد الجدي بعض الأفراد دون بعضهم. أيضا هذا البيان يجري بالمطلب والمبيض. لو فرضنا أن الله موضوع لله بشرط الحسن، لا مانع من استعمال اللفظ في ذلك، ولكن بالتقليد يستفاد أن المراد الجدي غير ذلك، والمراد الجدي هو المقيد دون المطلق، فلا منافاة بين أن يكون اللفظ مستعملا في معناه ومع ذلك يكون المراد الجدي بعض أفراده لا تمام أفراده، يعني لا يزيد المطلق على العام. بناء على أن يكون الموضوع له والمطلق لا يزيد عليه الحال فيه، وما ذكرناه في لحظ العام والخاص وكيفتان، فالتقييد لا يكون مجازا. بعد ذلك يقع الكلام فمن هنا ظهر أن الله نفى ما استعمل سوى كانت هناك قرينة على أن المراد به هو الطبيعة المأخوذة بشرط لا، كما إذا كان المحمول من المأخوذات الثانية. معلوم الإنسان نوعان لا ينطبق هذا على الأفراد الخارجية، يعني لا يمكن أن يكون النظر المتكلم إلى سراية الحكم إلى الخارج إلى جميع الأفراد أو إلى بعض الأفراد، فإن زيدا لا يكون نوعا لجميع أفراد الإنسان لا يكون نوعا، بل هذا حكم للطبيعة المعقودة بشرط لا، هذه قرينة له. وما إذا كان المحمول غير ذلك، المحمول من الأمور الخارجية ومنها الأحكام الشرعية، واجب حرام نجس طاهر ملك زوجة من الأحكام التشريعية أو الوضعية أو من محمولات أخرى، محمولات خارجية قائم زاهق متكلم بل مثلث مربع، أي محمول فرضنا من المحمولات غير المعقولات الثانوية، الموضوع في هذا الكلام لا بد من أن يكون على نحو يسري إلى ما في الخارج، إما إلى جميع الأفراد أو إلى بعض الأفراد، يعني إما أن يكون مأخوذا على نحو الإصلاح والحكم يسري إلى جميع الأفراد فهذا هو المطلق، ولا بشرط القسم، أو على نحو لا يكفي إلى جميع الأفراد فهو المقيد. إن كانت هناك كريمة خاصة على أحدهما فهي المتبعة، نتبع الكريمة، ونحكم بأن هذا الحكم عام يعني مطلق، أو أنه خاص ببعض الأفراد دون بعضهم. وأما إذا لم تكن هناك قرينة خاصة ودار الأمر بين الإصلاح والتقييد، والمحمول من المحمولات التي لا بد من ثبوتها لموجود خارجي يعني للأفراد الخارجية، ودار الأمر بين أن يكون ثابتا لجميع الأفراد وأن يكون ثابتا لبعض الأفراد، فهل هناك قرينة عامة ما لم تكن قرينة خاصة على خلافه نحمل اللفظ على الإطلاق، أو أنه ليس هناك قرينة؟ ادعوا أن القرينة العامة هي مقدمات الحكمة، متى ما تكلم المتكلم بالسلام وشككنا في أن الحق خاص ببعض الأفراد أو أنه شامل للجميع نحمله على العموم وعلى الشمول، فيكون المراد بحسب ظهور اللفظ يكون المراد هو المطلق
من جهة القرينة العامة، وتسمى هذه المقدمات بمقدمات الإجماع باعتبار أنها تجري فيما إذا كان المتكلم حكيما، وأما فيما إذا لم يكن المتكلم حكيما يرتكب أمرا على خلاف الحكمة لا يمكن هذا التشبيه، إذ يمكن أن يكون يريد المقيد ومع ذلك لا يبينه. غاية الأمر أنه على خلاف الحكمة، والمفروض أن المتكلم ليس بحكيم، نفرضه مجنونا، نفرضه سبيا. بل إذا كان المتكلم حكيما عاقلا بالغا شاعرا جاريا على قوانين الكلام وعلى طبق السيرة العقلائية في التفهيم والتفهم بهذا معنى العقلة، إذا كان كذلك فهذه المقدمات يترتب عليها أنه ما لم تكن قرينة على الخلاف لا بد من أن يهمل الكلام على الإطلاق، أن يقال أن مراده والمسلف إذ ليست هناك قرينة على التقييد، مع تمامية هذه المقدمات يهتم بالإطلاق. ثم إنه قبل ذلك، قبل التكلم في هذه المقدمات، قد ذكرنا في بحث التعبدي والتوسلي أن أي حكم من أي حاكم شاعر ملتفت إذا لم يكن غافلا عن التقديم بحسب مقام الثبوت لا يخلو من الإصلاح والتقييد. أي حاكم كان، الشاعر وغير الشاعر، إذا كان ملتفتا إلى التقديم وجعل حكما على موضوع أو جعل حكما لمتعلق، وكان لهذا الموضوع المتعلق تقسيمات، كتقسيم الرجل إلى العالم والجاهل، تقسيم الصلاة إلى القبلة وغير القبلة، وغير ذلك من الموضوعات والمتعلقات، الحكم المجعول في مقام الثبوت لا يخلو أمره من الإسلاق والتقييد، وليس مناسب صالح. وذلك لأن إحدى الخصوصيتين الوجودية أو الأدمية إما أن تكون دخيلة في المجعول وفي الحكم الذي جعله هذا الجاعل من جهة الموضوع أو من جهة المتعلق، إما أن تكون الخصوصية المفروضة دخيلة فلا محالة يكون التبعية مقيدة، ولا يصل الحكم إلى فاقد هذه الخصوصية. فاقد هذه الخصوصية لا يكون محكوما بهذا الحكم، لأن الخصوصية لها دخله. وأما إذا لم تكن للخصوصية دخل في موضوع حكمه أو في متعلق حكمه، فلا محالة يكون الحكم شاملا لواجد الخصوصية وفاقدها. الأول هو المقيد والثاني هو المسلاف، ليس هناك اسم صالح. إذ النقيضان لا يرتفعان، إما أن الخصوصية دخيلة أو غير دخيلة، لا دخل لها. الواسطة غير موجودة بين الأمرين، ولذلك ذكرنا أن الإثمار في الأحكام الواقعية يعني في مقام الثبوت الإهمال غير معقول، بل الحكم المجعول إما أنه مجعول على نهو الإطلاق أو أنه على نهو التقييد. وقد ذكرنا أيضا في ذلك البحث أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مرحلة الجهل تقابل الضدين، كل منهما يحتاج إلى اللحاظ. إما أن الحاكم يلاحظ متعلق حكمه أو موضوع حكمه ملغا عنه الخصوصيات فيسري إلى جميع الأفراد لا محالة، أو يلاحظه مع خصوصية مع الخصوصيات فلا يسري إلى الجميع بل يختص بماجد الخصوصية. فكل منهما ملحوظ على نهو يغاير الملحوظ في الآخر فهما من قبيل الزجنين إذا كان أحدهما مستحيلا كان الآخر واجبا لو فرضنا أن الإطلاق مستحيل لا محال يكون له موضوع أبو المتعلق مقيدا إذا فرضنا أن التقييد مستحيل كان الإطلاق ضروريا قلنا إن استحالة أحدهما يستلزم ضرورة الآخر لا كما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من أن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة فإذا كان أحدهما مستحيلا كان الآخر أيضا مستحيلا لأنه يعتبر في عقل العدم والملكة قابلية المحال فإذا فرضنا أنه لا قابلية في المحال فكما أن الوجود مستحيل العدم أيضا مستحيل قلنا ليس الأمر كذلك أولا التقابل بينهما ليس من تقابل العدم والملكة بل من تقابل الزوجين كما تقدم وثانيا إن القابلية المعتبرة في الأعدام والملكات إنما هي القابلية النوعية لا القابلية الشخصية بحسب النوع لا بد أن يكون قابلا لا بحسب الشخص لا بد من أن يكون قابلا وذكرنا قلنا إن العلم بذات الله سبحانه مستحيل ولكن الجهل ضروري لا أنه مستحيل والتقابل بين العلم والجهل من تقابل العدم والملكة كل مدرك بلغ ما بلغ من القدرة والقوة في مقام العلم مع ذلك لا يتمكن من إدراك ذات الله سبحانه فإن الممكن لا يمكن أن يفيد بالواجب فهو جاهل بذلك جاهل بذات الواجب فالجهل ضروري مع أن العلم مستحيل والتقابل بينهما تقابل عدم الملكة وإن كان بالنسبة إلى العلم بذات الواجب المحل غير قابل لكن المحل قابل للعلم قابل أن يكتسب بالعلم فيقال زيد عالم بكذا وجاهل بكذا فالنوع العلم يمكن ثبوته لهذا الفرد وإن كان هذا العلم الشخصي وهو العلم بذات الواجب مستحيلا إلا أن الجهل يكون ضروريا وهكذا قلنا الغناء في الممكن مستحيل لا يمكن أن يستغني الممكن عن الواجب تعالى كل ممكن فقير بالذات ومحتاج إلى الواجب فالغناء في الممكن مستحيل ولكن الفقر ضروري الممكن فقير بالذات استهالة الغناء لا يستلزم استهالة الفقر بل يكون الفقر ضروريا فعلى تقدير أن التقييد مستحيل في مورد مع ذلك كان الإطلاق ضروريا لا مستحيلا فإن القابلية إنما هي القابلية النوعية دون الشخصية وتقدم السلام مفصلا في بحث التعبدي والتوسلي والنتيجة أنه بحسب مقام الثبوت في مرحلة جعل الحكم الإهمال غير معقول لا بد من أن يكون أي حكم يجعل من الملتفة إلى التقسيم وأن هذه التبعية لها قسمان لا يخلو أمره من الإسلام والتقييد فلا يمكن الإهمال إلا أنه في مقام الإسلام أمر ممكن يمكن أن يكون المتكلم يعني لا يكون المتكلم في مقام البيان فيكون هنا إهمال يمكن الإسلام يمكن التقييد ويمكن الإهمال أيضا المتكلم ليس في مقام البيان بل في مقام الإهمال والإجمال هنا يتصور الإهمال ولكن في مقام الثبوت لا بعد هذا نتكلم في مقدمات الإسماء، المقدمة الأولى أن يأتي المثلث للكلام وكان متمكنا من التقييد ولا يقيد، لا يأتي بقيد. هذا لهذه المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة. إذا فرضنا أنه أتى بقيد في كلامه فالآن لا يكشف هذا الكلام عن إرادة المثلث، فلو قال جئني برجل عالم لا يمكن أن يقال أن هذا الكلام يكشف عن أن المجعول هو المثلث بعدما كان في مقام الإثبات قد أتى بقيدين، وهذا واضح. وكذلك لو فرضنا أنه لم يتمكن من التقييد لوجه ما، لا يتمكن من التقييد في مقام الإثبات ولو فرضنا أنه لشقية أو لغير شقية لم يكن قادرا على التقييد، فرضنا بمجرد الكلام بمجرد أن أتى بهذا اللفظ غلبه النوم تماما فلم يتمكن، نحتمل أنه كان يريد بالتقييد ولكن لم يتمكن منه. لا يمكن أن يؤخذ بإخلاف هذا الكلام والركز فيه أيضا ظاهر، لأن كشف الكلام فإن الإطلاق عن الإطلاق في مقام الثبوت إنما هو فيما إذا أتى به مرسلان مع تمكنه من التقييد، فيقال لم يقيد في مقام الإثبات بزميمة بقية المقدمات، نستكشف أنه أراد الإطلاق في مقام الثبوت، فالمجعول في مقام الثبوت إذا مطلق. إلا أنه إذا لم يتمكن من بيان التقييد لوجه ما، أي وجه حتى إذا كان الوجه في ذلك والتقية، علمنا أنه حتى لو أراد التقييد لا يتمكن من بيانه، قول لوجه آخر لا يكشف هذا الكلام عن الإطلاق في مقام الثبوت فإنه غير متمكن من البيان، فلا يصح أن يقال إنه كان في مقام البيان ولم يبين. نعم لم يبين، لكن لا بالاختيار بل بغير اختياره. هذه المقدمة الأولى، أن يكون المتكلم في مقام البيان لم يتمكن من بيان القيد لو كان مراده في الواقع هو المقيد، وأما إذا قيده خارجه أو لم يقيد ولكن لم يكن متمكنا من التقييد، هذا الكلام لا يمكن التمسك بإطلاقه، فيقع الكلام في بقية المقدمات الواضحة.